أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الحديث عن الوجه الأول من الوجوه المستخلصة من كلام السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في إثبات ما ذهب إليه من أن الليلة يمتد إلى طلوع الشمس، وأن المنتصف هو المنتصف بين الغروب وطلوع الشمس. وقد تقدم التعليق عليه، وكنا بصدد بيان الوجه الثاني الذي جعله مؤيدا، لا من جهة ضعف في الدلالة، بل من جهة الطعن في سند الروايتين اللذين استشهد بهما. وإلا فإنه صرح بأنه يرى تمامية دليليتهما. جيد. الرواية الأولى من الروايتين هي رواية عمر بن حنظلة. هذه الرواية مروية في الباب 55 من أبواب المواقيت، باب ما يعرف به انتصاف الليل، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة. طبعا لما بيبدأ صاحب الوسائل باسم محمد بن علي بن الحسين يعني أخذ الرواية من الفقيه، لأنه ديدنه ودأبه أنه عندما يأخذ الرواية من بقية كتب الشيخ الصدوق فإنه يبدأ باسم الكتاب لا باسم الشيخ الصدوق. جيد. عن عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام. جيد. عمر بن حنظلة ذكر الشيخ الصدوق الطريق إليه في مشيخته، قال: وما كان فيه عن عمر بن حنظلة فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه عن أبيه، يعني أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري المعروف في أوائل سنة الكافي، عن محمد بن أحمد بن يحيى وهو صاحب نوادر الحكمة، عن محمد بن عيسى وهو ابن عبيد الثقة وإن حصل فيه بعض اللغط، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة. داود بن الحصين وفقه الشيخ النجاشي ساكتا عن مذهبه، ورماه الشيخ الطوسي في الفهرس بالوقف ولم يصرح كما هي عادته في أكثر الموارد بالتوثيق. وهذا السند هو نفس السند في نهاياته، نفس السند الموجود في سند المقبولة. وداود بن الحسين على هذا ثقة، لكنه ليس إماميا اثني عشري، فلا يمكن التعبير عن رواياته بالصحاح. جيد. عمر بن حنظلة وقع الكلام فيه، واستدل الشهيد الثاني على وثاقته برواية يزيد بن خليفة: جاءنا عمر بن حنظلة عنكم بوقت، قال: إذا لا يكذب علينا. إلا أن يزيد بن خليفة نفسه لا تنصيص على وثاقته أيضا، وتوثيقه إنما يكون ببعض المباني العامة في التوثيق، من قبيل رواية صفوان أو ابن أبي عمير عنه، وهذا تطويل للمسافة. فإن عمر بن حنظلة يروي عنه صفوان بالمباشرة، فالبحث مبنائي من هذه الجهة، بل وجدنا أن زرارة له رواية عنه بسند صحيح، عبد الله بن مسكان أيضا له رواية عنه بشكل صحيح سند صحيح، عبد الله بن المغيرة له رواية، لا أقصد واحدة يعني، قد تكون واحدة أو أكثر. فغير واحد من أصحاب الإجماع، ثلاثة أو أربعة على الأقل، يرون عنه بشكل مباشر. فمن بنى على مبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون فهذا يكفي في المقام، من بنى على مبنى أصحاب الإجماع أيضا يكفيه في المقام، سواء بنى على أن المراد من الإجماع توثيق من يروون عنه ويقع بينهم وبين المعصوم عليه السلام، أو كان المبنى عدم النظر في السند وأنه يقبل من دون نظر في رجاله. فإن صفوان هنا وهو من الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع وقع في الطريق إلى عمر بن حنظلة في هذه الرواية، أما من لا يقبل شيئا من هذه المباني كالسيد الخوئي على الله مقامه فمن الطبيعي أن ينتهي به الأمر إلى تضعيف الرواية، وهذا معروف عن السيد الخوئي بالنسبة لعمر بن حنظلة. ولذا هو أنكر وجود القاضي المنصوب في عصر الغيبة بحجة أن عمدة الدليل الوحيد هو مقبولة عمر بن حنظلة وهي ضعيفة السند، وذهب إلى عدم دلالة مشهورة أبي خديجة على ذلك وإن صحح سندها. على كل حال، المهم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، طبعا الحسين بن أحمد بن إدريس موثق بشكل صريح، فالطريق واضح، عمر بن حنظلة البحث فيه مبنائي والأكثر على توثيقه كما لا يخفى، إذا في مؤيدات للتوثيق مثل تصريح المجلس الأول بأن رواياته سديدة معمول بها إلى ما هنالك. جيد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ كيف نعرف؟ ما عم يتكلم بحسب الظاهر عن الواسطة في الثبوت، ها؟ كيف نستطيع أن نصل إلى زوال الليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس. قال: فبأي شيء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت، بالنجوم إذا انحدرت. جيد، علق صاحب الوسائل هنا، المراد النجوم التي طلعت أول الليل وتغيب في آخره. جيد، سيد الخوي على الله مقامه الشريف قال هذه الرواية دالة بشكل واضح على المطلب، وعلى هذا الأساس كما أن انحدار الشمس في وسط النهار دليل الزوال، انحدار النجوم في وسط الليل دليل على منتصف الليل. ثم صرح بأن هذا موقوف على أمرين: الأمر الأول إرادة النجوم الدائرة مدار الشمس والمتحدة معها في مداراتها، ضرورة أنها أي النجوم مختلفة، ومن ثم قد يكون الليل أطول من النهار وقد يكون أقصر، وربما يتساويان أي المدارات. جيد. فالأمر الأول إذن أن تكون النجوم طالعة عند أول الغروب، ثانيا أن تكون دائرة مدار الشمس غاية الأمر لا تبدو في النهار لأن نور الشمس يمنع من رؤيتها. جيد. وتكون في مدار الشمس بشكل كامل. أما لو انتفى الأمر الأول وكانت النجوم تطلع قبل الغروب أو بعد الغروب، فمن الوضوح بمكان أنها ستتقدم على المنتصف إلى الشروق، أو ستتأخر إذا تأخر طلوعها. وأما إذا انتفى الأمر الثاني وكان مدارها مختلفا عن مسار الشمس، وكان مدارها ليلا 14 ساعة مثلا وسير النجوم أقل من ذلك أو بالعكس، فإنها تنحدر قبل الانتصاف أو بعده بطبيعة الحال وإن اتحدت معها في الطلوع. جيد. فلا بد من اتحادها مع مسار الشمس من الجهتين. فعلى هذا الأساس تكون الرواية دالة. طيب نسأل هنا، نحن نقول باعتبار الرواية سند خلافا للسيد الخوي، لكن على مستوى الدلالة التي شيدها الرواية دلت على انحدار النجوم عن منتصف الليل، فهي دالة على نجوم موجودة في السماء تنحدر عن منتصف الليل. النجوم تتعدد. لم يؤشر الإمام عليه السلام بحسب هذه الرواية إلى نجوم محددة، حددها بعلامة فارقة، لكن واضح ضمنا أن هذه النجوم نجوم يشعر الإنسان حسا بحركتها في السماء، في صفحة السماء في الليل، وليست النجوم أو الكواكب التي قد لا يبدو له حسا أنها تتحرك. وعم يحكي عن وسيلة حسية، من أين لنا أن نعرف؟ وعم يدل على الطريقة التي يعرفها هو وبقية الناس. طيب إذا نجوم انحدرت ونجوم ما انحدرت، ما الذي يكون عليه الأمر؟ هل قال الإمام إذا انحدر نجم عن وسط السماء يكفي لتحقق منتصف الليل؟ أم لا بد وأن تنحدر النجوم التي في السماء عن منتصف الليل، عن كبد السماء، عن قمة الرأس؟ الأول غريب خلاف ظهر الرواية، لأن التعبير الوارد في الرواية قال بالنجوم إذا انحدرت مو بنجم، واضحة يعني. طيب فلا يكتفى بنجم، وإذا المراد جميع النجوم، فبعض النجوم يا أخوان تبقى تتبدى لنا من جهة المشرق حتى أواخر الليل، لا يخلو المشرق من نجوم. أيضا إرادة جميع النجوم غير محتملة. فإذا الإمام لم يعين أي نجوم، وحتى لا يقع السيد الخوي في هذا الالتباس، قال المراد النجوم التي تدور مدار الشمس بالدقة. طيب ما هي هذه النجوم؟ أي نجوم هي التي تدور مدار الشمس؟ وتستطيل في الليل إذا استطال، يعني تستطيل ظهورا مع غياب الشمس استطالة، وتكون مع الشمس في النهار بحيث تجري مجرى الشمس. وهل توجد نجوم أصلا من هالقبيل؟ لا. من هذه الجهة يا إخوان أنا أقول الرواية إما أنها دالة على علامة عامة وهي واسطة في الإثبات، مش واسطة في الثبوت، في التعيين، تعيين منتصف الليل، واسطة فيما تعرف به منتصف الليل، بحيث أن النجوم التي تكون في جهة المشرق تصبح في جهة المغرب فنعرف أنه صار منتصف الليل، بس الآن صار أو قبل ساعة صار، الله العليم، يعني مش وسيلة دقيقة، لم تحدد كما وكيف، بحيث النجوم اللي كانت في جهة المشرق في جهة هذه الجهة صارت في هذه الجهة. وإما أن الرواية مجملة من هذه الجهة، نرد علمها إلى أهلها، لا أستطيع أن نستفيد منها شيئا، فإن ربطها بالنجوم التي لها مدارات مع الشمس يحال على مجهول، خصوصا في تلك الأزمنة. إذا الآن العلم صار يستطيع أن يشخص، ولا أدري، هذا بده مراجعة الخبرة، إذا في نجوم بهذا الشكل تتبدأ مع الشمس كلما غابت الشمس، وإنه عند الغروب بالدقة في نجوم تظهر وبتبقى ظاهرة إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس تغيب، أنا ما بعرف هكذا نجوم. لا بأس إذا حدا عنده جلادة للتتبع فليتتبع، شيء من ما في شيء، أنا أستبعد جدا يعني أنه يوجد شيء من هذا القبيل، يعني على كل حال إنه بتظهر. نعم تتبدى النجوم خصوصا في الشتاء، فتتبدى قبيل الغروب بربع ساعة نصف ساعة، وفي نجوم تظهر مع مرور الوقت تتبدى، وفي نجوم تظهر في بعض الأيام من الشهر ليس في جميع الأيام. جيد، فعلى هذا الأساس نقول هذان الأمران اللذان جعلهما السيد أعلى الله مقامه الشريف شرطين لإثبات منتصف الليل غير قابلين للتحقق في العدل. ومن دونهما لا يستطيع. نعم إذا حملنا الرواية على واسطة في الإثبات ولو بالمعنى العام للإثبات، إنه النجوم اللي بتكون في جهة المشرق إذا صارت في جهة، أو النجوم اللي في جهة المغرب صارت في جهة المشرق زالت على المنتصف الليل، فلا بأس حينئذ في أن يكون واسطة عامة يعني لما يعرف به منتصف الليل، خصوصا في تلك الأزمنة اللي كان ما مقدور فيها على تعيين منتصف الليل. بعدين الإمام ما قيدها بالنجوم التي تطلع بمجرد غروب الشمس وتغيب بمجرد طلوع الشمس حتى نجعل الميزان، هذه بصير مصادرة يا إخوان، حقيقة بصير مصادرة على المطلوب، إنه أنت بك ثبت أنه إلى طلوع الشمس فشئت واستدليت بأن النجوم لابد، أو شرط بأن النجوم لابد أن تطلع مع غروب الشمس وتذهب مع طلوع الشمس، وليس في الرواية عين ولا أثر من هذا. واضح عند الراوي إن زوال الشمس معروف لأنه حسي، بينما زوال الليل مش معروف، ولذا احتاج إلى التعرف عليه. زي هذه الرواية الأولى من الروايتين اللتين ذكر السيد الخوئي أنها دليل لولا ضعف السند. الرواية الثانية الرواية المروية عن أبي بصير في مستطرفات السرائر، محمد بن إدريس في آخر السرائر، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن الحسين. جيد، ابن سعيد يعني، عن أحمد القروي عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار. جيد. طيب، الكلام تارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة. أما من جهة السند فقد ناقش السيد الخوئي رضوان الله عليه بمناقشتين في السند. المناقشة الأولى التي ناقشها في المقام من جهة أن طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب غير معلوم، وأما من جهة الجهة الثانية في السند فإن أحمد القروي رجل مجهول. لا كلام لنا من الجهة الثانية، كلام صحيح أحمد القروي هذا لا نعرفه ولا نعرف حاله. أما المناقشة بدي اهتم بالأولى، لأن الأولى يا إخوان يبتلى بها بشكل معتد به، لأن هذا إذا تحدثنا فيها الطريق نحن نتحدث في كل طرق للأصول التي نقل واستطرف منها ابن إدريس تحل في آخر السرائر، اللي هي أصول عديدة. أقول يا إخوان يوجد بحث مهم في هذا المجال، أنا فصلت الكلام فيه في الجزء الرابع من أجزاء تنقيح المبانى الرجالية الذي سميته بعلم الإسناد، وللأسف يوجد إرباك كبير في هذا المجال لدى المتأخرين. لا إشكال ولا ريب كبرويا في أن تصحيح الأسانيد يدور مدار كونها أسانيد واقعية بالحمل الشائع، وإلا لما كان سبيل لتصحيح الروايات بها. فإذا كان السند صوريا شكليا لمجرد الاتصال فإنه لن ينفع لتصحيح الرواية، لابد لنا من طريق آخر لتصحيح الرواية. يعني إذا إنسان عنده اتصال سندي شكلي كما هو المألوف الآن في عصورنا، يلتقي شخص ذو فضيلة معينة بشخصية لها إجازات في الرواية فيستجيزها، فتجيزه بكل ما لها طرق إليه من كتب الخاصة والعامة، وهذا مارسناه في الحوزات معروف. يعني اللي أدركوا المحقق الطهراني أغاف زر أخذوا منه إجازات، وقد لا يكون قد التقى به في حياته إلا هذه المرة، وهذا شائع يا أخوان. واللي بيراجع إجازات البحار في آخر البحار اللي هو جمع أكثر الإجازات المألوفة من زمن المحقق والعلامة إلى أيامنا هذه، يعني الباقية الموجودة، يرى بشكل واضح النمط من الإجازات أنه مش مال مبارح هذه الطريقة المألوفة الآن، إن والله تبركا وتيمنا لأكون في سلك من يروون الحديث، بل هذا مألوف ومعروف منذ قرون عند المتأخرين، إنه التقيته في موسم الحج فأجزته كل ما لي روايته وأجازني كل ما له روايته. في بعض الإجازات من اللطائف ما صنفته وما سأصنفه في المستقبل، بعضهم بفصل بيذكر تفاصيل، بعض الإجازات من الأكابر سادة بني زهرة مثلا أرسلوا للعلامة الحلي واستجازوا بالمراسل فأجازهم الحلبيين فأجازهم تلك الإجازة الطويلة اللي صارت أساس للإجازات بعد ذلك، لإجازة الشهيد الأول والشهيد الثاني والشيخ حسن صاحب المعالم. شوف المطالب مكررة من حيث الكتب. بالمراسلة أجاز، أجاز آلاف الكتب يا أخوان عند السنة والشيعة. يعني هو بموسم الحج لما التقى به زائرا أو مزورا أو عند البيت، ها؟ كان حامل كل كتب الشيعة والسنة وأعطاه نسخة منها لما أجازه. هذا واضح إجمالا. وعند متأخرين المتأخرين والمعاصرين بعد أوضح، محسوس ملموس. تأخذ له أنت إجازة للعالم ما أخذها من حدا كونه أستاذك، هو بالثقة بيقوم بيجيزك. سيد المرعش النجفي أدركناه في قوم رضوان الله عليه على هذه الطريقة، وأجاز كثير من الناس. المهم يا أخوان، هذه ما لها قيمة عملية، لأني أنا عم بأخذ الرواية من الوسائل المطبوع أو من الكاف المطبوع أو إلى ما هنالك، ومش عبر هذا الطريق أنا أخذت شيئا. هذا لمجرد الاتصال الشكل الصوري، وهذا لا يصحح وعدمه لا يضعف. ولذا من الغريب أن البعض بصحح والله طرق صاحب الوسائل لبعض المرويات لأنه طريقه واضح، بينما الشيخ المجلسي مثلا طريقه غير واضح عنده، كما حصل للشيخ المحسني رحمه الله، فيضعف نفس الرواية عند المجلسي في البحار ويصححها عند الشيخ الحر في الوسائل، مع أن الشيخ الحر كثير من مصادره التفصيلية الكتب الصغيرة أخذها من صاحب البحار، بس هو شكليا ذكر في المجلد الأخير طرق جيد. والعكس صحيح يا أخوان، في ناس إلها طرق إلى كتب، الكتب ما موجودة بعدهم إلى الآن. الإجازات الكبيرة اللي تستنسخ يستجيزون بكتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق. وين كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق؟ من قرون وقرون، أين هو؟ أو يذكرون الطرق إلى الشيخين النجاشي والطوسي ومنهما إلى صاحب الكتاب، بينما ينقلون من كتاب آخر، مثل ما حصل في قصة تفسير العياشي. تفسير العياشي الذي ينقل عنه الشيخ الطوسي هو الذي له طريق إليه بأسانيد، ولذلك الروايات التي يرويها بواسطة العياشي مسندة، بينما التفسير العياشي الموجود عندنا وعند صاحب الوسائل وعند كل ذول المتأخرين عن أصحاب الكتب الأربعة هو الذي حذفت أسانيده وبقي مراسيل وغير كامل أيضا. كذلك الأمر بالنسبة لتفسير القمة، سند صحيح إلى تفسير القمة، لكن تفسير القمة الذي ينقل منه المتأخرون هذا الذي حدث به أبو الفضل العباس الذي كان يسكن طبرستان أيام حكم الزيدية لطبرستان اللي هي مازندران في إيران. طيب وين؟ كيف بدي أنا أخلي طريق الشيخ الطوسي لهذا؟ هذه الفكرة ككل يا أخوان. نعم أنا أثبت هناك أن طرق المتقدمين كانت إلى واقع الكتب، ولذلك كان حريص شيخ الطوسي أو النجاشي في مواضع أن الكتاب لم يره ينبه حتى لا يهمل. الشيخ الطوسي له تصريحات، له روايات رويناها، روى واقع الروايات إلى ما هنالك. على كل حال ففي فرق بين المتقدمين والمتأخرين. ابن إدريس جاء بعد الشيخ الطوسي بما يقرب من قرن. بالمناسبة هو مش حفيد الشيخ كما هو مشهور انه هو صبت الشيخ ابن بنت الشيخ، هذا ليس واقعيا وليس صحيح، فإن هذا من المحالات العادية يا أخوان، لأن بين وفاة الشيخ وولادته 80 سنة، فإذا بنت الشيخ ولدت يوم وفاة الشيخ فقد أنجبت وهي بنت 80، ها؟ ابن إدريس. فهو بأكثر من واسطة على الأقل بواسطتين يعني حتى يكون شيء نسبيا مقبول السعي يكون. المهم في هذا المجال أن ابن إدريس في هالمدة، المدة البرزخية يا أخوان، بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، ألف كتاب فقهي مهم جدا اسمه الصرائر الحاوي للفتاوى، ثم أتبعه بأصول وكتب رواية نقل منها مستطرفا روايات وذكرها في نهاية الكتاب. سيد الخوئي عادته وديدنه أنه يضعف هذه المرويات فورا كل ما في المستطرفات بحجة عدم معرفة طريق ابن إدريس إلى هذه المرويات. أقول أولا السيد الخوئي عودنا حتى بالنسبة لصاحب الوسائل أنه يصحح ويضعف بحسب الطرق اللي أشكلت عليها أنا قبل قليل. هذه طريقته وديدنه وأكثرهم هكذا، فإذا صح الطريق صح عنده وإلا فلا. يعني هو بيمارس عملية تصحيح مرتين، مرة إلى الكتاب ومرة من صاحب الكتاب، ما بيقبل بشهرة في كتبه القضايا هذه إلا إذا الكتاب واضح خلص منتهي، مثل الكتب الأربعة يعني شائع ذائع في جميع العصور. ولذلك هو كان يضعف مثلا سند قرب الإسناد وغير ذلك، أو مع عدم معرفة كيف وصل إلينا أو إلى ما هنالك، عدة كتب من هالقبيل. فمن جملة الموارد هو مستطرفات الصرائر. فالسيد الخوئي يقول طرقه غير معروف. طيب نجي بنسأل السيد الخوئي، سيدنا الخوئي العظيم وهو عظيم بلا إشكال، من كيف عرفت اتصال سند المتأخرين إلى تفسير علي بن إبراهيم؟ مو من هالإجازات، ما في طريق آخر. الإجازات إلى أين؟ نحن لوين عندنا إجازات موجودة بالحمل الشايع بين أيدينا؟ أقدم إجازة من زمن المحقق الحلي. وصولا لمين؟ وصولا إلى الشيخين الطوسي والنجاشي، ثم يصلون طريق الإجازة بطريق الفهرست للطوسي أو الفهرست للنجاشي. هذا معظم الطرق هيك، وقلما بندرة لا يمر الطريق عبر أحد الشيخين نجاشي والطوسي، فقد يمر عبر بعض من كان معاصرا لهما من دون مروره عبرهما، هي حالة نادرة جدا. طيب إذا جينا يا إخوان إلى ابن إدريس الحلي، ابن إدريس الحلي مو بتاع من هالطائفة يعني، ها؟ هو أحد كبار علماء الطائفة المذكور اسمه في جملة من هذه الإجازات الواصلة إلينا، والواقع واسطة في الاتصال بين المتأخرين وبين جده الشيخ الطوسي، وبين المتأخرين وبين الشيخ النجاشي. على الأقل بحسب تتبع الشخصي 7 من الإجازات التي ينقلها صاحب البحار، ومنها إجازات العلامة والشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد وابنه الشيخ حسن صاحب المعالم وغيرهم، ابن إدريس أحد الوسائط الرئيسية والأساسية في الاتصال بالشيخ الطوسي. طيب هذه الكتب اللي استطرف منها هي كتب ترجم لأصحابها الشيخ الطوسي في الفهرست وذكر طرقه إليها، فعلى هذا الأساس كيف سيدنا بتصحح الطريق لتفسير القمي مع ما في هذا التصحيح من أن النسخة نفسها لم تصل إلينا، نسخة القمي أو العياش أو ما فيه كلام أنه هو نوادر أحمد محمد بن عيسى، عم بذكر موارد سيد الخوئي جايبها ومستدل به، واللي أقدم زمانا بقرون وهو واسطة في اتصال هؤلاء بالشيخ الطوسي اللي هو ابن إدريس الحلي صار بدون طريق. كيف؟ أنا ما أعرف. لا بأس، تبعوا هالموضوع. هذا أولا. ثانيا، في خصوص كتاب محمد بن علي بن محبوب الذي نقل منه هنا، حيث إنه ينقل عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، هو شهد صريحا، هو حراج مستطرفات السرائر، بأنه كان عنده بخط جده الشيخ الطوسي. وخط الشيخ الطوسي خط معروف لكثرة تصنيفاته وتأليفاته، فالمعرفة به معرفة حسية وليست معرفة حدسية. أنا قديما كنت أقول كيف هذا، لكن يا إخوان، فبعضهم بعض العارفين بهذا بالخطوط وكذا قال أنا إلى الآن أستطيع أن أقسم يمين بأن هذا الشيخ الطوسي خط الشيخ الطوسي أم ليس خط الشيخ الطوسي، كأهل خبرة سيد الجلالي الله يعافيه ويحفظه كان يدعي يعني التعب. كنا يعني نوازحه يعني على كل حال، نقول له ما في واسطة في الإثبات، هذا أمر وجداني. فبس بزمن يا أخوان، بزمن الشيخ الطوسي إلى زمن ابن إدريس وهو قريب العهد، والشيخ خطه معروف جدا لكثرة ما صنف بقلمه وبيده، فالمعرفة معرفة حسية واضحة في هذا المجال. فحتى لو لم يتم السبيل الأول، السبيل الثاني. أما على مبناي فأنا أقول التحول من الطرق الواقعية إلى الطرق الشكلية ما صار كضغط زر يا أخوان رياضي، صار بالتدريج مع مرور الزمن والأيام. ولذا نحن لا نستطيع أن نقول بأن ابن إدريس من المتأخرين بهذا المعنى، بل هو البرزخ بين المتقدمين والمتأخرين. فما دام تحتمل الحسية بالحمل الشائع والأخبار التي من شأنها أن تكون حسية تحمل على الحس، فحتى على مبنانا نحن نحمل إجازة مثل ابن إدريس لقرب عهده على الحس. هذا من حيث السر. أما من حيث الدلالة، لكن على كل حال السنة في مشكلة بأحمد القروي، لكن هذا مبنى كبروي كان لابد من تحقيقه حتى تحتفظوا به. بقية السند واضحين، واضحون لا إشكال فيهم. عن أبي جعفر عليه السلام، أي الإمام الباقر، بقرينة رواية أبي بصير، قال دلوك الشمس زوالها، هذا واضح وفرغنا منه، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار، أي غسق الليل منتصف الليل. طيب كيف بمنزلته؟ شو يعني بمنزلته؟ يعني المقياس إلى الفاجر والله المقياس إلى الشروق حتى يكون بمنزلته. كأن السيد الخوي فهم أنه لا يكون بمنزلته إلا إذا كان إلى طلوع الشمس. باعتبار أنه إذا لم يكن كذلك فلا، نص عبارة التقرير، فإنها ظاهرة الدلالة على تحقق الانتصاف عندما تزول الشمس عن دائرة التعبير ما أدري من المقرر الظاهر الفاضل، عندما تزول الشمس عن دائرة نصف الليل المحاذية لدائرة نصف النهار، يعني من طرف الثاني من الأرض، غير أن السند ضعيف بأحمد بن عبد الله القروي. يعني شو عم يفترض هو؟ عم يفترض إنه النقطة المسامتة لهذه النقطة عندما تزول منها الشمس يكون منتصف الليل. أنا ما أدري يا أخوان، أنا ما أدري من أين فهم هذا من الرواية، ثم كيف نفهم، كيف نفهم أن الشمس زالت من المنتصف الثاني، وكيف نحدد النقطة المسامتة بالدقة لنقطتنا من المنتصف الثاني؟ كل هذا غيب من غيوب الغيوب في ذلك الزمان، بل وحتى في هذا الزمان مش واضح يعني مقاييس دقيقة لتحديد النقطة المسامتة بالدقة من الطرف الثاني من الأرض. ثم إذا حددناها كيف نعرف أن بالفعل زالت الشمس هناك حتى نعرف أنه صار منتصف الليل هنا؟ أليس هذا عجيب من الفهم يا أخوان؟ طيب لماذا لا نحمل الرواية على ظاهرها؟ إنه مثل ما في زوال للنهار في زوال لليل، مثل ما في الشمس تزول بالنهار بالليل أيضا تزول في نقطة هي المنتصف. لكن هل حددت الرواية أن هذا المنتصف منتهاه شروق الشمس أم منتهاه الفجر؟ ما حددت شيئا من هذا القبيل قطع. مش مؤيدية، هو يراه دليل، هو إنما جعله مؤيد لضعف السند مش لضعف الدلالة. شوف نص عبارته، أنا بجوز أقرأ لكم إياه. فإنها ظاهرة الدلالة على تحقق الانتصاف، أي الانتصاف في الليل، عندما تزول الشمس عن دائرة نصف الليل. يا أخي وين الشمس في دائرة نصف الليل؟ بيقول بلى، الشمس موجودة في النقطة المقابلة من جهة ثانية اللي هي نهار الآن، المحاذية لدائرة نصف النهار. غير أن السند ضعيف بأحمد بن عبد الله القروي. إذا كان المقصود الزوال من النقطة المسامتة في الطرف المقابل من الأرض، فلا إشكال ولا ريب حينئذ ما عاد في خلق بين الليل والنهار، وذاك من الطلوع إلى الغروب، فهذا من الغروب إلى الطلوع لا بد أن يكون. إيه؟ على أن هذا أيضا لا يستقيم، على أن هذا لا يستقيم. بصير الإمام كأنه عم يذكر لهم معميات يعني يدلهم فيه على منتصف الليل بهذا المعنى. غاية ما هناك الإمام عم بيقول مثل ما في زوال للشمس في النهار في نقطة هي نقطة المنتصف في الليل، ما بيّن وما كان معروف أيضا، لأن عمر بن حنظلة قال فبأي شيء نعرفه؟ جيد، فهذه الرواية أيضا لا تنتهي إلى نتيجة. بقية الأدلة يا أخوان التي استدل بها السيد الخوئي، طبعا نحن عم نسردها كأدلة، إلى هنا أدلة. هو أجاب على بعض أدلة صاحب الجواهر وغيره بأجوبة تقتنص منها أدلة أخرى. خلينا نسردها كأدلة للسيد الخوئي حتى نكمل أدلته، ثم نأتي بعد ذلك إن شاء الله لأدلة المشهور. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.